الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، حاجة العلم للأدب أعظم من حاجة الأدب إلى العلم، ولهذا كان علماؤنا من المتقدمين يقولون طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه، وقليل الأدب يكفي، فما بالك بكثيره. وأزمة كثير من الناس في هذه الأزمان ليست أزمة في تحصيل العلم بقدر ما هي أزمة في تحصيل الأدب. كان المتقدمون يجتهدون في طلب الأدب، وسئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله كيف طلبك للأدب؟ قال: أرأيت أما رؤوما فقدت ولدها كيف تطلبه؟ والأم الرؤوم هي الأم الحريصة على أولادها، الحانية الراعية لأولادها، التي تكون ضميرا بهم على الإهمال. فكذلك حالي في طلب الأدب، أبحث عنه وأفتش، فإذا ما وجدت منه بابا استمسكت به، وإذا ما وجدت جملة نافعة منه استظهرتها ومارستها، فكان حظي من الأدب كحظ هذه المرأة التي تفتش عن ولدها كيف يكون حالها. وبعض الناس يظن أنه عندما يحفظ مسائل العلم ويقيد أوابده ويجمع شوارده وينهر طريقه ويفجج سبله ويستظهر فوائده، يظن أنه بذلك قد ترأس في العلم، وهيهات هيهات. فإن المرأة لا يكون عالما أبدا إلا إذا كان قد وفق في باب الأدب. وإذا ما قرأت أخي الحبيب في كتب المتقدمين الذين جمعوا تراجم الأئمة والنبلاء لوجدت أن القاسم المشترك بينهم جميعا الأدب، الأدب. ونحن في دنيا الناس تأثيرنا المواقف التي تدل على أدب صاحبها، فرب رجل رقيق الحال قليل البضاعة لا يؤبه له في باب العلم يحصل الأدب ويطبقه ويشهر بأدبه، فيكون مقامه في قلوب الخلق أعلى بكثير من هذا الذي اتسع عقله بالعلم ولم يتسع معه قلبه. ولهذا كان الحرص شديدا أنه لا بد من تعليم طلبتنا الأدب. وعندما يخطئ أحد من أبنائنا ولا يستجيب للتوجيه والنصح نقول بأنه قليل الأدب، فإذا ما استجاب للنصح والتوجيه وعدل من حاله وهذب من طباعه وقوى من طرائق قلبه ونفسه قلنا هذا حسن الأدب. وكل ما ينعكس عليك في لغتك وفي إشاراتك وفي حركاتك هذا كله أيضا يدل على الأدب. عندما دخل القاسم ابن محمد وابن عم له على عائشة رضي الله تعالى عنها، فتكلم القاسم ابن محمد فأحسن الكلام ولم يلحن، وتكلم الآخر فلم يحسن. قالت عائشة: أما هذا فأدبته أمه، أما هذا فأدبته أمه. فجعلت جميل اللفظ وثلاثة اللغة وعدم الوقوع في اللحن دليلا على حسن الأدب. فالأدب منهج يعكس شخصيتك ويدل على مرام قلبك وينادي على ثوابت عقلك. فكلما كنت حفيا بالأدب كلما كان هذا أقوم لشأنك وأعلى لمقامك وأزكى لنفسك. ولهذا كان حرص المتقدمين على طلب الأدب. نحن نشاهد أمرا عجيبا في هذه الأيام، أن هناك علاقة بين قسوة القلب وبين طلب العلم. حتى وهذه قصة طريفة لا أنساها ما حييت، كان بعض أصحابي ونحن في الدراسة الجامعية كان أحدهم مجتهدا في طلب العلم عليه رحمة الله، ودخل كلية الهندسة، ولما كان في بعض السنين انشرح صدره أن يمشي مع رجالات التبليغ والدعوة، وكان ذلك في صدر الثمانينات، يعني هذا منذ ما يقرب من 30 سنة. فقال له المسؤول: لن تطلب العلم حتى نستشير أمير العالم هناك في الهند. فكانت هناك مسائل، هذه المسائل نحو من 14 مسألة، ففي جملتها أن الأخ المهندس الفلاني يريد أن يطلب العلم، فما رأيكم؟ أجاب أمير العالم على 13 مسألة ولم يجب عن هذه المسألة، وهي حاجة صاحبنا في طلب العلم. فكان ذلك دليلا على عدم الرغبة في طلب العلم. ثم بعد ذلك علمت لاحقا أنهم يربطون بين طلب العلم وقساوة القلب، لأنهم طالعوا كثيرا من طلبة العلم فوجدوهم غلاظ الأكباد، وجدوهم وجوههم مكفهرة يعاملون الناس بالقسوة، فقالوا: لا، لا تطلب العلم، إن منهجنا يقوم على الدعوة وطلبة العلم هؤلاء ينفرون الناس عن طريق الله عز وجل. هذه قصة حقيقية. مع تحفظاتي على بعض الأمور المنهجية المتعلقة بمنهج التبليغ الذي يعنيني من هذه القصة أن الارتباط بين قساوة القلب وطلب العلم هذا أمر ربما يكون حقيقة في كثير من الأحوال. حدثني أحد إخواني وكان هذا منذ 20 سنة وهو من المتفننين في أصول الفقه وله باع عريض في الفقه، قال إن محفوظي من القرآن قد نسيته، إني أستطيع أن أقطع الليلة في تخريج الحديث أو أن أحرر مسألة فقهية ولكن لا أستطيع أن أتم جزءا من القرآن. سبحان الملك، مسألة عسيرة جدا أن ينشط القلب وتكون الهمة متوافرة على قضاء الليلة في تخريج مسألة أو تحقيق حديث ولكنه لا يقوى على قراءة جزء من القرآن، لا يخشع قلبه عند قراءة القرآن ولا يرتجف بدنه عند سماع القرآن ولا يتأثر أبدا عندما تتلى عليه آيات الرحمن. وهو ما هو ومن هو في ذلك المقام وفي هذا السبق العلمي؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، والعلاج أننا نربي أبناءنا من طلبة العلم بطريقة خاطئة، ندرس لهم العقيدة، الأصول، الفقه، ولكننا ندرس لهم هذه المواد بطريقة جامدة لا تمس قلوبهم ولا تخالط أرواحهم ولا تنعش نفوسهم، فتبقى القلوب على ما هي وتبقى النفوس على ما هي، الأدواء لم تعالج والأمراض لم تشفى، فيزداد القلب مرضا بهذا العلم والعياذ بالله. فالقرآن مع شرفه وجلالته، إلا أن الله تعالى أخبر أن قوما أضلوا بالقرآن وأن قوما سعدوا بالقرآن، قال ربنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وأخبر ربنا عز وجل أن قوما من المنافقين عندما يسمعون سورة من القرآن يزدادون كفرا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآيات، فانظر أيها الأخ الحبيب، إن الماء ينزل من السماء بأمر الملك، ينزل على شجرة التفاح فيزداد الثمر بها حلاوة ونضجا، وينزل الماء نفسه على شجر الحنظل فيزداد به مرارة وعلقمة، والماء واحد، قال ربي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فانظر إلى أحوال الناس، ولا يكن حظك مجرد الحفظ والتحصيل، ولكن سل نفسك هل أفادك هذا العلم؟ هل طهر قلبك هذا العلم؟ هل أضاء قلبك هذا العلم؟
هل أنعش فؤادك هذا العلم سبحان الملك؟ وإلا فإن هذا العلم لن يكون إلا حجة عليك، نسأل الله تعالى العافية. قال الشاعر: والعلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. المكان العالي ينزل عليه الماء فيدكه دكا، يضره الماء، يضر المكان العالي، وهو ماء طيب نافع. وكذلك القلب إذا كان فاسدا، كثير من الأحيين يضر بذلك العلم. ومن هنا كانت الحاجة ماسة، حاجة ماسة لمعرفة الأدب ثم لممارسة الأدب، لمعرفة الأدب ثم لممارسة الأدب. هذا المجلس أيها الأحباب ما عقدته من أجل أن نسمع كلمات، ولكن عقدته من أجل أن نعاهد الله أن نكون مؤدبين متأدبين، وأن نكون متواضعين أذلاء، وأن نكون خاضعين خاشعين، وأن نعاهد الله تعالى كلما ازداد علمنا كلما ازدادت خشيتنا وانكسارنا لله عز وجل. فإن من بركات العلم النافع أن ينكسر العبد به. ولذلك أثر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فإذا وفقت إلى الأدب، وفقت إلى كثير من العلم، وإذا تجاوزت الأدب، وإذا تعديت الأدب، وإذا لم تهد إلى الأدب، فنسأل الله تعالى لنا ولك العافية. ولا يكن حظك من مجلس الأدب كحظك من مسائل العلم، أن تقف عند حد المعرفة. فإن القضية العظيمة التي تماثل قضية الأدب هي قضية ممارسة المعلوم. عندنا العلم وعندنا ممارسة العلم، القضية ليست في تحصيل العلم، وإنما القضية والإشكال في ممارسة العلم. وهذه المسألة أدندن حولها كثيرا لتعلقها بمسألة الأدب. لو أنك أتيت بورقة وكتبت فيها ما حصلته من علم، وكتبت في الصفحة المقابلة الجزء الذي مارسته من هذا العلم، كلنا يعلم فضيلة صيام الاثنين والخميس، فضيلة قراءة الورد القرآن اليومي، فضيلة صلة الرحم، فضيلة ذكر الله، الاستغفار، فضيلة الخطى إلى المساجد، زيارة المريض، مساعدة المحتاج، معاونة الفقير، مسائل كثيرة نحن نعلمها. أي مسألة أنت قد مارستها، أي مسألة أنت قد مارستها، إذا كتبت الجمل التي حصلتها اجعلها مثلا 30 جملة، ثم نظرت إلى الجمل التي مارستها ستجد أنك لم تمارس من هذه 30 إلا 3 جمل. إذن أنت تمارس 3 وتحصل 30. إذن نسبة العلم إلى الممارسة نسبة ماذا؟ 10 إلى 1. العلم مكانه العقل، الحفظ، الفهم، التركيز، التحصيل، ده كله في العقل. أما الممارسة فهي متعلقة بالقلب، ترتب على ذلك أن العقل 10 أضعاف، عفوا، ترتب على ذلك أن العقل 10 أضعاف القلب. باستمرار الأزمان يزداد العقل ويقل القلب، يزداد العقل ويقل القلب، فيحدث آنذاك الشرخ الكبير، وتقع الفظاظة والجفوة والغلظ، ويكون الإنسان فظا خشنا لا حظ له في الأدب. ولهذا كان من الأكيد أن نجتهد في طلب الأدب وأن نبحث عن مسائل الأدب. لماذا؟ لنحصلها بمسائل العلم؟ لا، وإنما لنطبقها ولنمارسها. أما الأدب فهو مطلوب في الكتاب والسنة، ففي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أسر عن غير واحد من السلف، علموهم وأدبوهم. إذن نحن سنقي نساءنا وأبناءنا وإخواننا ومن هم في تحت أيدينا النار عندما نعلمهم ونؤدبهم. جابر بن عبد الله، والحديث في الصحيح: عندما تزوج امرأة ثيبا بعد وفاة أبيه عبد الله وترك له أخوات، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك؟ فذكر أن السبب في أن يتزوج ثيبا لتقوم على إخواته وتعلمهن وتؤدبهن. الأدب مطلب مهم جدا، فلا بد للرجل أن يؤدب زوجته، ولا بد للرجل أن يؤدب أبناءه، ولا بد للشيخ أن يؤدب تلاميذه. مثلا ونحن الآن في المجلس، أبدا عند الطبراني في الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام عطس في كمه، في كمه، إذن هذا من الأدب. تبسمك في وجه أخيك من الأدب، أداء أمانة من الأدب، صدق ويصدق، لا يتصور هذا أو العكس، يكون في بيتك أفعالا لينة، وأن تكون أفعالك أفعالا لطيفة. عندما تدق على الباب تدق بلين أم بلطف؟ بلطف. عندما تريد أن تغلق الباب أغلقه بلطف. عندما تسلم على أحد سلم عليه بلطف. عندما تتكلم تتكلم بلطف. عندما تحاور تحاور بلين. عندما تدعو إلى الله تدعو بلين. عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بلين. واللين لا ينافي الشدة، ربما تكون شديدا ولكن تخرج الشدة بأسلوب طيب جليل طيب. هذا هو المطلوب. ولذلك تقول العرب: أدب فلان فرسه، أدب فلان فرسه، أي هذبه ودربه وروضه. سبحان الله، الفرس ربما يكون شموسا يجري وينشط حركة زائدة ويكون نافرا عن صاحبه، إيه اللي يحدث؟ يبدأ صاحبه في تدريب فرسه، يدربه على الكر والفر، يدربه على الانقياد عن طريق الصوت، يقول له صوت يقف، صوت يتحرك، صوت يجري، صوت يقبل، صوت يفر. سبحان الله، فيتقبل الفرس التدريب ويكون الفرس مؤدبا معلما مدربا. هذا هو الفرس. ولذلك الفرس المدرب المعلم المؤدب في المعركة له نصيب كنصيب صاحبه سواء بسواء. النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا. لماذا؟ لأن الفرس المدرب المؤدب يقود المعركة كصاحبه سواء بسواء، يعرف أين يتجه وأين يسير وكيف يهرب، ويكون سببا في نجاة صاحبه. فهذا الفرس المؤدب يأخذ سهما وصاحبه يأخذ سهما أيضا. فإذا كانت الحيوانات العجموات تقبل الترويض وتقبل التأديب، فلماذا لا يحرص طلاب العلم أن يروضوا وأن يؤدبوا؟ ليه؟ لماذا؟ تجد طالب العلم يريد أن يحدد المواعيد ويحدد الكتب ويحدد اللقاءات، ويريد إذا اتصل بالشيخ في أي وقت، الشيخ رسالة صعبة جدا، دي آخر مرة بتصل وبعد ذلك يمكن أن أسمعك ما يكسرك ويحرجك. سبحان الله، ربما يحدث ذلك وأنت تقول سبحان الملك، ما هذا؟ هل هذا يطلب العلم؟ هل هذا من أخلاقيات طالب العلم؟ لا يمكن أبدا. طالب العلم لابد أن يكون له سمت، كما أن للنجارين سمت والأطباء سمت. الأطباء تعرفه من خلال سمته وطريقة تصرفاته، النجار كذلك. كل إنسان يتقن مهنة يأتي بالتصرفات التي تدل على ذلك. النجار لم يدخل البيت يبص على الأبواب والشبابيك ويمسك الباب يهزه، ويمسك الحلق بتاع الشباك يهزه، يقعد على الكرسي يقعد يعمل كده. على الخلق الحسن لابد من تدريب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إذن الحلم خلق حسن يتحصل بماذا؟ بالتحلم، أي تكلف الحلم وطلب الحلم حتى تصير بعد ذلك. لا يستمر إلا بأمرين: الأمر الأول الدعاء، والأمر الثاني الطاعة. التوفيق لا يستمر لك أيها العبد إلا بأمرين: الأول الدعاء، الثاني الطاعة. الدعاء لقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والطاعة لأنها من جنس الشكر، قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين، أي فهمه الدين، وعضده باليقين، أي قواه باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. العفاف أن يكف عما لا يحل له، الذي لا يحل له لا يدخل فيه ولا يقربه، أن يكف عما لا يحل له، كما أنه يكف عما لا يجمل له، عما لا يجمل له. ليس كل ما هو حلال أنت تفعله، ليس كل ما هو حلال أنت تفعله. لو أن رجلا مشى في الشارع قد لبس الشرط وفانيلا حمالات، هل أتى هذا الرجل بحرام أم بحلال؟ بحلال، أليس كذلك؟ تصور لو أن أستاذا في الجامعة، أنا أدرس في الجامعة ودخلت الجامعة والمدرب وأنا لابس الشورت واسع في الطاب وأيضا فانيلا حمالات، هذا يجمل عرفا ولا لا يجمل؟ لا يجمل، لا يجمل. مش حد يقول لي احنا عملنا حرام، لا، لابد هنا من مراعاة الذوق والعرف والحال. وإذا أراد به شرا حبب إليه المال وبسط منه الآمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه. الهوى، كل ما أرداك، كل ما أرداك فأوصلك إلى النار فهو هوى، كل ما أرداك فأوصلك إلى النار من الأقوال والأعمال هذا هوى. فالنظرة، النظرة سهل هوى، والباب المغصوب هوى، وتطلع إلى ما لا ينبغي هذا هوى. فالهوى يوصلك إلى الهوان والعياذ بالله. نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وإذا أراد به شرا حبب إليه المال وبسط منه الآمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه فركب الفساد وظلم العباد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يهدينا. الثقة بالله، الجملة الثانية في الأدب، الثقة بالله أزكى أمل. الثقة بالله، الإطمئنان بوعد الله عز وجل، والطمع فيما عند الله عز وجل قليلة، وصحة النفس مستحيلة. الجملة الثالثة، من أطاع هواه باع دينه بدنياه، من أطاع هواه باع دينه بدنياه. تطبق ثمرة العلوم، العمل بالمعلوم. الجملة الثامنة، من رضي بقضاء الله مال من المنصب من العلم من إلى غير ذلك لم يدخله حسد. الجملة التاسعة، أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه. سبحان الملك، أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه. الجملة الأخيرة في هذا المجلس الأول، نصرة الحق شرف، نصرة الحق شرف. السرف في اللغة مجاوزة الحد، مجاوزة الحد.